شيوعها في الأماكن العامة والخاصة وكيفية تأثيرها على المجتمع، وكيف أن الناس ذكورا وإناثا يتأثرون بذلك، وتعلمون أساليب المجرمين وأساليب الضالين لصرف الناس عن دينهم وعن عقيدتهم وعن تمسكهم بهذا الإسلام الذي أكرمهم الله به وأعزهم به وفضلهم به على كثير ممن خلق تفضيلا. وترون هذه المنكرات تزداد يوما بعد يوم، ساعة بعد ساعة، ومن لم يباشر هذه المنكرات أعان على نشرها. فالذي لا يأكل الربا يؤجر أصحاب الربا، والذي لا يستمع إلى آلات الملاهي يؤجر أصحاب الأغاني، والذي لا يشرب الدخان ولا يتعاطى المحرمات يؤجر المحلات التي تبيع الدخان وتبيع المحرمات. فهذا يعين بفعله، وهذا يعين على ذلك بقوله، وهذا يعين على ذلك بتشجيعه. والمنكر إذا عم ضر العامة والخاصة، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ودور المسلم تجاه هذه المنكرات أن يغير على قدر الإمكان، لأن الباطل مهما تضخم ومهما كثر أنصاره ومروجوه فإنه يذهب جفاء مع الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وكما قال تعالى: وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فلينكر بيده، قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبعض الناس يذكر في هذا الحديث الرواية التي فيها وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وهذه الرواية إنما جاءت في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام مسلم: إن قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، من صيغ العموم. وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنها أبلغ صيغة للعموم، وذهب آخرون إلى أن كل أبلغ صيغة للعموم. بالجملة فمن من أبلغ صيغ العموم، وهي اسم شرط جازم تجزم فعلين: الأول فعل الشرط، والثاني جوابه وجزاؤه. من رأى منكم منكرا. قوله رأى هذا فعل الشرط، وجوابه فليغير ألف هنا رابطة، يمكن تقديره فلا يدعه حتى يغيره. أي على حسب الإمكان وعلى حسب القدرة. وقوله رأى خرجت مخرج الغالب، ولا يعني سقوط الأمر عن الأعلى الضرير، بل هو مخاطب بهذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل من له قدرة فهو مخاطب بالشرع ومخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشعائر أهل الإسلام، وقد جاء عن بعض السلف أنه قال لو كان للإسلام ركن سادس لكان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الله جل وعلا قد قدم في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قدمه على الإيمان بالله. فإن أركان الإسلام من الشهادتين والصلاة والزكاة لا تقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما جاء في الصحيحين حديث عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني، أي فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا لم يقف إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الجهاد نوع، أو لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من أنواع الجهاد. فإن الجهاد منه ما هو جهاد بالسنان، ومنه ما هو جهاد باللسان، ومن وجه آخر للجهاد أنواع، منها جهاد الكفار، ومنها جهاد المنافقين، ومنها جهاد الفسقة والعصاة والمتمردين، ومنها جهاد النفس بحيث يقيمها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجاهدها على تعلم الهدى من العلم النافع الذي لا سعادة للعباد ولا للبلاد إلا به، فهو حياة القلوب ونعيم الأرواح وهو أنسها، ولا صح تعبد الإنسان إلا بالعلم، والعلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. قوله منكر، يشترط في ذلك يثبت أنه منكر، والمنكرات كثيرة، وفي هذا الزمان قد امتدت إلى الردة وليس لها أبو بكر ولا عمر من تحريف القرآن واختصاره والتلاعب به، ومن دعوة امتداد التحريف إلى ذلك وعدم الثقة بالقرآن الذي نتلوه ونقرأه، ومنها الاستهزاء بالدين، وترى هذا كثيرا في الصحف والجرائد والمجلات، والذي لا يستهزئ صريحا يلوح بذلك في الكاريكاتير وغيرها، ومن السحر وانتشاره ومن سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بسنته ومن سب الصحابة ترى هذا كثيرا في الرافضة الذين مكن لهم ومما هو دون ذلك من البدع والمنكرات كبناية المساجد على القبور ووضع القبور في المساجد والحكم الشرعي أنه أيهما طرح الآخر يجب إزالته وهذا مما تواترت به الأدلة وأجمع عليه المسلمون وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل به طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كتبها بقرة وكذلك لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث سندو في صحيح مسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وفي حديث ابي عياد الاسدي عن علي رضي الله عنه قال لا تدع قال ألا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا اي عاليا الا سويته. ودائرة ترى للمنكرات شائعة ومنتشرة في كثير من بلاد العالم الإسلامي وترى ما هو دون ذلك أيضا من كبائر الذنوب من انتشار الربا وشيوع الكبائر من الفواحش وغيرها وإيجاد خانات ومحلات للجنس ولشرب الخمور. وترى بيع الأغاني وتحويل المعازف قد فتحت أبوابه في بلاد كثيرة في حين الصد عن الخير ومنع انتشاره ومحاصرة أهله. وترى ما هو دون ذلك أيضا بكثرة أقول إن المنكرات كثيرة منها ما هو مجمع عليه ويجب إنكاره على كل أحد. ومنه ما هو مختلف فيه ولكن ظهر دليله ورجحانه فمن علم ذلك وجب عليه الإنكار. ولا ينبغي أن نجعل من وجود الخلاف تسويغا لعدم الإنكار لأن المسائل الخلافية بعضها شاذ ولا يمكن الالتفات إليه وبعضها أدلة قوية فبظهر الإنسان قوة دليله وجب عليه الإنكار للقول الآخر مع مراعاة آداب الإنكار. ومن المسائل ما لا يصح الإنكار فيها ويقول عنها أئمة السلف لا إنكار في مسائل الاجتهاد أي التي لم يثبت بها دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولم يصح فيها إجماع. إنما بنيت على فهم أو على القياس أو على نص عام محتمل أو على غير ذلك. وحتى هذه المسألة فيها تفصيل لأن القياس نوعان في جلي وفي خفي فقد يكون الأمر واضحا لشخص دون آخر مظاهرة له هذا وجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي لا يظهر له شيء من هذا يجب عليه السكوت وسؤال من هو أعلم منه في ذلك. وليس الحديث عن تحديد نوعية المنكر بقدر ما هو الحديث عن وجوب إنكار المنكرات وعدم سكوت أهل العلم وطلبة العلم عن ذلك. فإن أئمة السلف كانوا ينزلون الأسواق والمحلات لإنكار المنكرات وتغييرها ومكاتبة المسؤولين في ذلك ومحاصرة أهل الفساد في هذه الجوانب. ومن لم يغزو غزو حين داهن الكثير وسكت آخرون شرع أهل الفساد في دك فسادهم في الإعلام وغيره، وغزت هذه المنكرات مجتمعات المسلمين في أسواق وبيوت بل وفي مساجدهم. دخلت بعض المساجد منذ أيام فرأيت التقويم الهجري وفيه دعاية لبنك الأهلي، وهذا منكر عظيم. وجوده في المسجد أعظم منكرا حيث تكون الدعاية للبنوك في المساجد، وهذا ولو كان البنك إسلامية لما زادت الدعايات في المساجد. حسبك بهذه البنوك الربوية التي تحارب الله وتحارب رسوله صلى الله عليه وسلم. وترى بعض التصاريف على الفرش والشعارات الجاهلية، وترى الزخرفة والألوان الحمراء والصفراء، وترى أشياء كثيرة في المساجد، وترى إغضاء الإمام وإغضاء المؤذن وإغضاء الجماعة. وإن لو تعاونوا لوجب على الإمام أن يزيل المنكر إذا ما استطاع أن يجعله المؤذن، وإلا تعاون الإمام والمؤذن وبعض جماعة المسجد على إزالة هذه المنكرات، المنكرات التي في الصحف، بحيث أن يخاطب الآن طلبة علم. ما هو دوره في إنكار هذه المنكرات؟ عن طريق الكتابة للمسؤولين الذين يستهزئون بالدين، وفي الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وفي الذين يحبون أن تكون بلاد المسلمين بؤرة فساد ومرتع غزيرة، وفي الذين يريدون أن تكون بلاد المسلمين مرافع للفسوق والعصيان ومراكع للتبرج والسفور، وفي الذين ينشرون البدع والمنكرات ويرققون أحكام الدين وينازعون في المسلمات. بعضكم تكاتب المسؤولين والطرف الآخر ما هي مهمته؟ الرد على هذه المقالات النشرت عن طريق الصحف، ولا تنشر أوراقها توزع من هنا وهناك لمشاهدة الباطل وأهله. فالحق يعلو ولا يعلى، وفريق ثالث يتحدثون عن هذه المنكرات وعن آثار انتشارية في المجتمع وعن السلبيات المترتبة على سكوت العلماء ومداهنتهم وعلى سكوت طلبة العلم. في المساجد يتحدثون، في المجامع العامة والخاصة، لأننا نعلم أن الصحف يقرأها كثير، عامة الناس إلا ما ندى يقرأون الصحف، يقرأون الجرائد والمجلات، ولو لا يشتريها تأتي في مكتبه. وهذا أقل لا يفعله طالب العلم. فإن مهمة العلماء وطلبة العلم إنكار المنكرات والنهي عن المجتمعات عن مزالق الضلال كمهمة الأنبياء والمرسلين، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا هذا العلم الذي من خلاله نعرف المعروف فنأمر به، ومن خلاله نعرف المنكر فننهى عنه. فإذا سكت فلان وسكت الآخر انتشر الفساد، والأنفع حينئذ التلاوم. حينئذ جاءت مجموعة من طلبة العلم بدأوا يتذكرون منكرات المجتمع وليس لهم دور في إنكار ذلك، هذا لا ينفع ولا يجدي. وماذا نصنع بطالب علم مجرد يتحدث عن وجود المنكرات ولا يغير ولا يحث الناس على التغيير ولا يسخر قلمه ولسانه في ذات هذه المنكرات ولا ينصح الخطباء وطلبة العلم والعلماء الآخرين في إزالة هذه المنكرات؟ هذا لا نصنع به شيئا. نحن نريد من الحاضرين من طلبة العلم وغيرهم مواجهة هذه المنكرات بعزيمة الصادقين وثبات المؤمنين، وأن يروا الله من أنفسهم خيرا. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لكان لو قدر على التغيير بيده يجب عليه التغيير، وليس هذا خاصا بولاة الأمور ولا بأهل الحسبة ولا بغيرهم، هذا حديث عام لكل المسلمين. من كان له قدرة على التغيير يجب عليه التغيير حتى لا ينتشر الفساد في الأرض، ولأن الفساد كما قدمنا إذا انتشر يضر العامة والخاصة، ولأن الله جل وعلا يهلك هؤلاء بسبب ذنوب هؤلاء إذا تأهنوا وسكتوا. أما إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أخذوا على أيدي هؤلاء المعتدين والعصاة المتمردين، وعلى الأقل يخففون المنكر. فإذا نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر نخفف ذلك، نخفف جوع المنكرات، وحين نداهن ونسكت تكثر المنكرات، ويجب إلينا الشرك والبدع والضلالات. فحينئذ في المستقبل نريد ان نغير فلا نستطيع التاسع علينا الامر. ما دام الامر في اوله يجب علينا ان نامر بالمعروف وان نعنق كل بحسبه، ولا عذر لاحد على التخلف حتى العباد بدعائهم، ولن يكون من طلبة العلم في دعائهم في الاسحار وبين الاداء والاقام في السجود يدعون للعلماء والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر بالثبات، ويدعون للأمة بأن الله يضرب لها أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويدعون على رسالات المجادلين بالباطل بعد مناصحتهم. وحين يصر صاحب الفساد على فساده فلا حيلة لنا إلا أن ندعو عليه، لأن الله جل وعلا يريح العباد والبلاد من شره. الأثرياء لهم دور كبير في نشر الإسلام وفي نشر هذه الشهيرة في طرح المنكرات بجذب المال في طباعة الكتب التي تواجه هذه المنكرات والاستهدام في الإسلام هدمه. يطبعون الكتب التي فيها مواجهة لهذا الباطل، يسخرون أموالهم بأيدي العلماء وطلبة العلم، يشعون فيما فيه صلاح للأمة. طلبة العلم تقدم شيء من دورهم الذي ليس من العلماء ولا من العباد ولا من الأثرياء، له دور في مساعدة هؤلاء وفي تكثير سوادهم. المسلم ما دام يحمل اسم الإسلام له دور في إنكار هذه المنكرات. ولا تصور الإنسان أن دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحد العلماء وطلبة العلم، وعامة الناس ليس لهم دور في التوجيه، ونحن نرى بعض الجهال والأغبياء حين يرى الشرك والشرك الذي يجب إنكاره على كل أحد يقول أين المحتسبون أو أين أهل العلم عن هذا المنكر. طيب وأنت أين دورك؟ ألست مسلما؟ ما معنى الإسلام؟ مجرد أن تحمل اسم الإسلام يجب عليك أن تترك الشرك وتترك هذه البدع. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ويكون تحمل هذا الاسم ولا تنكر الشرك ولا تنكر البدع ولا من يناقض أصل الدين فما هو دورك إذن؟ لا تصور الإنسان أنه مجرد يصلي ويصوم ويزكي قد انتهت مهمته. هذا من الغلط. فله مهمات كثيرة في المجتمع. والحديث عن هذه القضية طويل لأن هذا الباب واسع، ولكن يريد الإشارة فقط إلى مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن من قدر على أن يزيل المنكر بيده فهذا واجب عليه، ما لم يترتب على ذلك منكر أكبر. فإن ترتب على ذلك منكر أكبر ينتقل إلى المرحلة الأخرى، ينكر بلسانه ويراعي في ذلك أحوال الناس وأحوال المجتمعات ويبدأ بالأهم فالأهم. حين نرى الشرك ينتشر ويتنامى في بعض البلاد الإفريقية يجب أن نسخر جهودنا في هذا الجانب في إزالة الشرك وفي توضيح التوحيد للناس. وحين نرى الربا يضرب بجيرانه في بعض البلاد نبين للناس خطورة هذا الربا وأنا من أسباب منع القطر ومن أسباب عذاب الله وحلول سقطه في المجتمعات. نبين للناس عظمه ولا سيما حمايته، لأن هذا المنكر إذا شاع وانتشر وتنامى يتصور الكثير أنه مباح وأنه ليس بحرام. وحين نرى فاحشة من يزني أو يعمل عمل قوم لوط ونرى تنامي هذا في بعض البلاد يجب علينا أن نسخر جهودنا في إنكار هذا المنكر العظيم الذي تستنكره الفطر السليمة. وحين نرى المنكرات الأخرى من حلق اللحى والإسبال والدخان وغير ذلك يجب علينا أن ننكر. فلا ينبغي لنا أن نقول هذا من المنكرات السهلة البسيطة فلا ننكرها، لأن هذا يورث المنكرات الكبيرة. وآخرون يقولون هذا من القشور وليس من اللب، هذا غلط، ليس في الدين فيه اسمه قشور. كل شيء أتل به الشرع فهو من اللب اللباب ومن الأمر الكبير الذي ينبغي لنا أن نعظمه وأن نتناوله بقوة. فإذا ما استطاع أن يغير بلسانه يجب عليه أن ينكر بقلبه. والناس يتفاوتون في هذا، مهمة العالم أكبر من مهمة غيره، ويجب عليه أن يتعدى نفعه إلى البلاد الأخرى في مواجهة اليهود والنصارى وأتباعهم وفي مواجهة مخططات اليهود والنصارى في محاولة تهويد الناس وتنصيرهم وفي محاولة البيع والكنائس الموجودة في بعض البلاد الإسلامية وفي محاولة نواقض الإسلام الموجودة في بعض المجتمعات من تولي المشركين ومن الحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك. أعيد وأكرر أقول إن على الحاضرين دورا كبيرا في مواجهة المنكرات، ولا عذر لكم بعد ذلك حين تشيع وتنتشر. ينبغي أن نكاتب أصحاب المحلات ألا يؤجر أصحاب الفساد، لأنه إذا ما أجر فلان ولا أجر الآخر تضايق أمر المنكر وقد يؤدي نهده. أما هذا يؤجر وهذا يعمل وهذا يبيع فكيف يزول المنكر إذا هذا ما أدره وهذا ما عمل وهذا ما باع وإذا الباطل في مهده؟ أسأل الله لنا ولكم التوفيق.
هل يلزم التغيير باليد؟ هل يرجع الإنسان إلى أهل العلم يسأله بذلك قبل الإسلام عليه؟
إذا كان الإنسان عالما أو طالب علم يستطيع أن يقرر حجم هذا المنكر، وحين إذا يعلم بعد ذلك هل يمكن إزالته باليد أم يترتب على إزالته باليد منكر أكبر؟ إذا كان لا يترتب على إزالة منكر أكبر يجب عليه إزالته باليد. إذا كان لا يعلم أنه منكر يسأل أهل العلم المعروفين بالعلم والفقه وبعد النظر، يرى بعد ذلك عن فتوى من أهل الفضل ويواجه حينئذ هذا المنكر. وإذا كان يترتب على المنكر منكر أكبر عن طريق الفقه والنظر لا عن طريق الخوف، لأن بعض الناس ينتج منه هذا الأمر عن طريق الخوف لا عن طريق الفقه والنظر، فحين ينتقل بعد ذلك إلى التغيير باللسان ومع محاولة السعي للتغيير باليد. فأتكلم باللسان وأكاتب المسؤولين وأكاتب أصحاب المنكرات وأذهب إليهم وأنصحهم وأعظهم وأذكرهم بالله وبعذاب الله وعقابه، وبعد ذلك سينكر بقلبه مع ملازمة الإنكار بالقلب من الأصل. لا يجوز الإنكار باللسان وأنا قادر على إزالة المنكر، لأن بعض الناس ينكر باللسان ويستطيع أن يزيل المنكر باليد فيبقى المنكر على ما هو عليه لن يتغير. أما إذا أمكن إزالة المنكر باللسان بحيث أنه الآخر يزيل المنكر بيده فإن قد ما ألجأ إلى التغيير باليد مع قدرة على إنكار باللسان وأعلم أن فلانا سوف يغير بيده لأنه هو صاحب المنكر، لأن سيأتي هذا العصر نجد أن الفساد محمي ونجد دائما التبع على الأخيار وإنهم يتسرعون وليحسن الأمر بالمعروف على المنكر ولما التعذير الأشرار، فهم الذين يحسنون الفساد في التعامل مع الفساد ولا نجعل لوما إلا على الأخيار، ونجعل دائما الأشرار في محل حسن الظن والأشرار في محل حسن والأخيار في محل سوء الظن. فنحن نحتاج إلى مراعاة لهذه الظروف التي يعانيها الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. نعم. هذا الحديث يسمى ذهاب المرأة حديث كفارة زيارة القبور كفارة الذنوب، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتج به بعض الجهال على تكرار الزيادة واعتيادها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، أي بتكرار الزيارة، ويحتج به بعض الجهال على زيارة المرأة للقبور، وهذا لا أصل له. نحن لا ننكر أن زيارة المرأة للقبور فيها خلاف فقهي قديم، وقد ذهب الإمام الشافعي رحمه تعالى إلى جواز ذلك محتجا بأحاديث كثيرة كحديث كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم في صحيحه، قال الشافعي يشمل الذكر والأنثى. ويحدث بحديث عائشة رضي الله عنها ماذا أقول إذا مررت بالقبور، رواه مسلم في صحيحه، ويحدث بها حديث أخرى. وذهب الإمام أحمد إلى منع المرأة من زيارة القبور لأن حديث كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها على خاص بالرجال، لحديث عمر بأبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. وجاء في حديث أبان عن ابن عباس في صحة نظر، وإسناد حديث أبي هريرة جيد، وقد صحها ابن حبان في صحيحه، وصحها جمع كثير من أهل العلم، ويدل على تخصيص الأحاديث الواردة فيما ظاهر أيوهم على جواز زيارة المرأة للقبور. وحديث عائشة لا يقول المرأة للقبور ليس فيه معنى شيء من الزيارة لأن المرور غير الدخول. وفي الصحيحين حديث أم عطية قد نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، فقالوا نهينا عن اتباع الجنائز، هذا دليل على منع المرأة من اتباع الجنائز، ومن باب أولى أن تنهى المرأة عن زيارة المقابر. إذ ما له شيء في الشريعة يباح أو يكره أوله ثم يباح آخره، ينهى عن الوسيلة ثم يعلن في الغاية، هذا غير صحيح. وأما قولها ولن يعزم علينا فهذا ظن منها، أو أنها يعني تقصر، لن يؤكد النهي علينا. عموما هذه مسألة خلافية، والراجح المنع، والاستدلال بقول من قال بأن زيارة القبور تذهب الذنوب على ذكر المرأة للنساء وعلى اعتيال زيارة القبور وتكرار ذلك، هذا من الجهل. فإن اعتياد زيارة القبور أو تخصيص يوم لزيارتها على غرض، فإن بعض العامة يخصص يوم الجمعة لزيارة القبور، والبعض الآخر يخصص يوم السبت، وهذا غلط ولا أصل له، ولا يجوز تخصيص يوم معين لزيارة المقابر. والله أعلم. نعم. الناس يتوسعون، والكثير يتوسعون في وضع العلامات على القبور، فيضعون حجرين ولا دليل على وضع حجرين، إذا كان مقصود وضع علامة يكفي حجر واحد بشرط ألا يكون رفيعة، ألا يكون مرتفعة، فإن بعض هذه العلامات يبلغ طولها أكثر من نصف المتر، بل بعض هذه العلامات يبلغ طولها 80 سنتيمترا، وهذا لا يجوز على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث عليا إلى قبور أهل المدينة قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، أي عاليا على الشبر، فلا يجوز وضع الناصية أعلى من الشبر، وضع النصية أعلى من الشبر.